وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك أعداءهم. كان كلامنا مع الشيخ النائيني، طولنا مع الشيخ النائيني قدس الله روحه الشريفة، ثلاث مقدمات هو ذكر، هو يبني علما على أنه العلم الإجمالي الأول هو منجز دون العلم الإجمالي الثاني، فيجب الاجتناب عن الإناء الأول والثاني دون الإناء الثالث الذي هو الملاقي. استدل بيمن بثلاث مقدمات، وناقشنا المقدمة الأولى والثانية، انتهينا إلى المقدمة الثالثة، الآن يكون الناقشة، لكن مرور سريع وعابر لا بأس به. المقدمة الأولى الذي ذكرها الشيخ النائيني، إن العلم الإجمالي إنما يكون منجزا إذا ولد العلم بالتكليف على جميع التقادير، أما إذا لم يولده كما لو فرض أن بعض الأطراف قد تنجز بمنجز سابق ولو كان هو العلم الإجمالي كما هذا وين في العلم الإجمالي الثاني، فإن أحد طرفيه وهو رقم اثنين قد تنجز بالعلم الأول فلا يكون منجزا. هذا مقدمة الأولى التي ذكرها أو ناقشناها وقلنا للشيخ النائيني قدس الله روحه الشريفة، أنت تريد إلا محدث للتكليف، هاي ليش؟ إذا أعلمت أنه تكليف موجود كافي، إما هنا إما هنا، إسا بنحو الإحداث أو لا بنحو الإحداث، المهم أعلم بثبوت تكليف، هذا يكفيني. العقل بعد حينئذ يقول لي أنت تعلم بثبوت تكليف إما هنا إما هنا، فلا بد وأن تتركهما، إذا كان تحريم لا بد أن تتركهما معا، هسه بنحو الإحداث لو لا بنحو الإحداث، بلي ضمينا تفصيل قلنا نعم إذا كان يجري مثل استصحاب في بعض الأطراف، مثل ماذا؟ استصحاب النجاسة، لو فرضنا على أنه استصحاب النجاسة في الإناء الثاني كان حالة السابق النجاسة، ثم احتملنا قد طهر، ثم علمنا بوقوع قطرة بول مثلا إما في الإناء واحد أو في الإناء اثنين، في مثل هذه الحالة لا تتعارض الأصول في الأطراف، لأنه ما دام أكو استصحاب في الطرف الثاني أصل الطهارة بعد ما يجري فيه، يجري في الأول بلا معارض، وهكذا في العلم الثاني ما يجري في إناء رقم اثنين، يجري في إناء رقم ثلاثة أصل الطهارة بلا معارض، هذه قضية ثانية إذا كان المنجز من هذا القبيل الذي يمنع من جريان الأصل الطهارة مثل الاستصحاب، فإنه حاكم على أصل الطهارة. أما إذا فرض أنه لم يكن المنجز السابق مثل الاستصحاب وإنما كان علم إجمالي كما في موردنا، علم إجمالي أول وعلم إجمالي ثاني، افترض على أنه الطرف الثاني إناء الثاني تنجز بالعلم الأول، فهذا ما يمنع من تنجيز العلم الثاني أيضا، هم يتنجز لأن أصل الطهارة يبقى متعارض في الطرفين. اللهم إلا على فكرة الساقط لا يعود أو اشتراط أن تكون الرتبة واحد، هذا الرجوع إلى تلك المباني السابقة، مفروض إحنا الآن مبنى جديد بغض النظر عن المباني السابقة. هاي بالنسبة للمقدمة الأولى. بالنسبة للمقدمة الثانية الذي ذكرها، قال العلم الإجمالي حينما ينجز ينجز لا من حين العلم بل من حين المعلوم، فإذا المعلوم قبل سنة التنجيز يصير قبل سنة، إذا علمت بنجاسة ثوبي قبل سنة التنجيز يصير قبل سنة، ف فالتنجيز مرتبط بالمعلوم لا بالعلم، لا حين العلم بل حين المعلوم. هذا علقنا عليه، قلنا على أنه التنجيز لا يكون إلا بالعلم، قبل حصول العلم بقطع النظر عن العلم تنجيز لا يثبت. تنجيز يعني استحقاق العقوبة، حينما علمته يصير تنجيز. وأما المعلوم السابق لا يتنجز، ذاك حكم وضعي نجاسة. التنجز من الآن يصير، من الآن تتنجز، لا من قبل سنة تتنجز النجاسة، لا لا لا، تنجز من الآن يجب اجتنابها. ولكن النجاسة ماذا؟ هي ثابتة، هذا لا بأس به، النجاسة تكون ثابتة فيما سبق وتنجيزها من الآن، لأن التنجيز من... بس احنا ما نريد هذا نطوله، نريد نقول على أن التنجيز يتبع العلم ما يتبع المعلوم. وهذا من الأمور الواضحة، التنجيز فرع الكشف، فرع العلم، ما يرتبط بالمنكشف، بالكاشف. هذه من الأمور التي ينبغي أن تكون واضحة. هذه همات المقدمة الثانية ناقشناها، الآن محاضرتنا الجديدة من الآن أريد نناقش المقدمة الثالثة. المقدمة الثالثة شنوش كانت للشيخ النائيني؟ قال راد يصعد اللهجة، المقدمة الثانية راد يصعد اللهجة فيها، قال المعلوم إذا كان سابقا قبل سنة والعلم الآن، التنجز من الأول يصير من قبل سنة، وليس من اللازم أن يكون المعلوم متقدما تقدما زمانيا، بل يكفي التقدم الرتبي. شلون هذا المثال الذي اذكرنا لهذا؟ شلون يعني تقدم زماني ما موجود للمعلوم بل تقدم رتبي؟ مثال ايش كان؟ ايش مثلنا؟ قلنا كما اذا فرض ان ملاقات النجاسة، ملاقات الاناء الثاني، ملاقات الاناء الثالث للأول حصلت في آن، وفي نفس ذلك الآن، في نفس ذلك الآن، آن ملاقات الإناء الثالث للأول، وقعت قطرة بول في الإناء الأول أو في الإناء الثاني، فتقارن وقوع النجاسة في أحد الإناءين الأول أو الثاني مع ملاقات الثالث للثاني. الملاقات مع وقوع النجاسة في أحد الإناءين تقارنا في وقت واحد من حيث الزمان. هسه تقول لي هذا شلون يصير؟ هذا هو يا شيخنا شيلك شغل السئلة، لو فرضنا بقدرة قادر صار. مع ذلك المنجز ياهو يصير، المنجز يصير هو العلم الأول، العلم بين الإناء الأول بنجاسة إما الإناء الأول أو الثاني، وهذا لا يتنجس. ياهو العلم الثاني لا يثبت له تنجس، والإناء الثالث لا يجب اجتنابه، لأن المعلوم قلنا المدار على المعلوم، والمعلوم بالعلم الأول، حيث إنه وإن قارن المعلوم بالعلم الثاني زمانا إلا أنه متقدم رتبة، إذ العلة للعلم الثاني هو العلم الأول، فرتبة العلم الأول متقدمة على الثاني، فيصير التنجز للعلم الأول لمعلوم العلم الأول دون العلم الثاني أو دون المعلوم بالعلم الثاني. فعلى هذا الأساس تبقى النتيجة يجب الاجتناب عن الإناءين الأولين دون الثالث، لأن التنجز يصير للأسبق ولو الأسبق الرتبي. هذه المقدمة الثالثة كانت، الآن نريد نناقشها. وأما ما ذكره قدس سره في المقدمة الثالثة من أن التنجز يثبت للمتقدم للمعلوم المتقدم، وإن كان تقدما رتبيا لا زمانيا كما مثلنا فيرده. الآن أريد أناقش فيرده. إن إذا فرضنا أن الاثنين حصلا في آن واحد من حيث الزمان، يعني ملاقاة الإناء الثالث للأول مع وقوع قطرة النجاسة في أحد الإناءين الأول أو الثاني، إذا وقعت الملاقاة مع وقوع القطرة في آن واحد، فلماذا لا نقول التنجز يكون ثلاثيا لا ثنائيا؟ يعني علم الأول والثاني اثنينات ينجزا، فيجب ترك جميع الأطراف الثلاثة، لأن مقارنة أكو زمانية، فأنا أعلم إما بنجاستي إما بنجاسة الأول والثالث أو الثاني، ولا تقدم في البين وتأخر زماني. نعم هناك تقدم رتبي، نحن نقول ما دام هناك تقارن زماني ينبغي أن يكون التنجز للثلاثة، ومجرد أن الرتبة متقدمة هذا مطلب يستحق أن يذكر في الفلسفة في المنطق في 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 في، لا في الفقه. يا أخي بعد وحدتي زماني ملاقات الإناء الثالث للإناء الأول مع وقوع القطرة النجسة في أحد الإناءين الأول أو الثالث، يصير علم إجمالي إما بنجاسة هذين يعني الأول أو الثالث والثالث، أو بنجاسة هذا الثاني، في آن واحد في زمان واحد يحصل هذا العلم الإجمالي، يلزم أن ينجز هذا والجميع يجب تركه. ويأتي الشيخ الناعيني يقول لا، رتبة ذاك العلم الإجمالي بوقوع القطرة إما في إناء رقم واحد أو اثنين هذا بمثابة العلة ورتبته يا أخي الأحكام الشرعية لا تدور مدار الرتب. هذا الكلام أيضا غريب من الشيخ النائيني قدس الله روحه الشريفة. نعم إذا فرض على أنه أكو تقدم وتأخر زماني شيء، يعني العلم الأول بنجاسة إما الإناء الأول أو الثالث، يعني وقوع قطرة نجاسة إما في الأول أو الثالث وقع في زمان، ثم بعد فترة حصلت ملاقات بين الثالث وبين الأول فحصل العلم الإجمالي الثاني، هنا يوجد مجال، نص مجال ربع مجال أن نقول الأول هو المنجز لأنه أسبق زمانا. والأصول تعارضت وماتت أولا وماتت في أمان الله. أما إذا فرضنا الكل حصل في آن واحد والاختلاف ليس إلا في الرتبة، لا معنى بعد حينئذ لأن نحصر وجوب الاجتناب بخصوص الإناء الأول والثاني بعدما كان العلمان الأول والثاني حصلا في آن واحد. والأحكام الشرعية لا تتبع الرتب، هذا حكي مال فلسفة لا حكي مال فقه. فإذا كان البعض دراسة الفلسفة دراسة الفلسفة يحذر منها وله موقف سلبي، نحن نوافقه. إذا فرض أن الفقيه صار بناء الفلسفة من حيث لا يشعر يطبقها في الفقه، أو ينسى ذوق العرفي، أو يسيطر عليه من حيث لا يشعر الذوق الفلسفي، لا نوافق. فلذلك يكون نصير في حذر تام وعلى التفات، لن نحكم الأمور الفلسفية خصوص مسألة الرتبة لأجل أن ذاك رتبته متقدمة. عايشين هالحكي؟ هذا مضحك للثكلة. على أي حال لن طول، انتهينا من الشيخ النائيني. راح أقول شيء جديد، ومن عنوان جانبي اتضح العنوان الجانبي من خلال ما ذكرناه، اتضح من خلال ما ذكرناه على مبنانا. بعد افتهمت احنا شحجينا ان المناسب ان تكون المعارضة على ما ذكرنا، المعارضة تكون ثلاثية. فنحن نعلم بنجاسة إما الإناء الأول والثالث أو الثاني، ويسقط ذلك ويجب ترك الثلاثة، ويجب ترك الثلاثة بما في ذلك الملاقي. ومسألة الساقط لا يعود والمنجز لا يتنجز، وما شاكل ذلك من تعابير تقدم رتبي وإلى ما شاكل ذلك، هاي نتركها كلها لا عبرة بها. النتيجة أن الأصول تتعارض في الأطراف الثلاثة فيجب تركها جميعا. ولكن أستدرك أقول ينبغي أن يفرق بين الآثار المترتبة على الطهارة وبين المترتبة على النجاسة، فإنه أحيانا في بعض الأحكام تكون الطهارة شرطا في الحكم، مثل الماء لا يجوز شربه إلا إذا كان طاهرا فلا بد من إحراز طهارته، وأخرى بعض الأحكام تكون مترتبة على مانعية النجاسة، مثل الصلاة لا يتجوز الصلاة في النجس. الطهارة ليست شرط، النجاسة مانعة. إيش هذا منين؟ لا تقول لي هذا فلسفة همات. لا يا أخي، هذا تمسك بظواهر الأدلة، بعد ما بيفرد شيء قضية لا بأس بها عرفية. لا تصير أجي بعد، مو أنه كل شيء تقول لي فلسفة. هذا إذا افترضنا كان الأثر مترتب على الطهارة مثل التناول، فهنا نقول تتساقط الأصول الثلاثة وطهارة هذا الإناء الثالث لا مثبتة لها الثالث، فإذا لا يجوز تناوله لأن التناول جواز التناول مشروط بالطهارة، بطهارة الماء المتناول. أما إذا كان الأثر مترتبا على مانعية النجاسة كما في من في الصلاة فإنه لا تجوز في النجس، في مثل هذه الحالة نقول صحيح الطهارة لم تثبت بأصل الطهارة لأنه تعارض مع أخويه، أصل الطهارة في الملاقي تعارض مع أخويه، لكن النجاسة لم تثبت، النجاسة لم تثبت، يحتاج إلى إثبات. أقصى ما هناك الطهارة لم تثبت، النجاسة تبقى مشكوكة لا مثبت لها، والمانع والنجاسة، فيجوز الصلاة في هذا الثوب إذا كان الطرف الثالث ثوبا يجوز الصلاة فيه. إذن النتيجة راح لأن النجاسة مانعة والنجاسة لا مثبت لها. لا أن الطهارة شرط، لو كانت الطهارة شرط في الثوب إيه صحيح لا مثبت لها، لكن افترضنا الآن إحنا النجاسة مانعة، فإذا لابد وأن نفرق بين الأحكام والآثار الذي موضوعها الطهارة فلا تثبت، وبين الذي موضوعها ماذا النجاسة، فحينئذ مثل تلك الآثار لا تترتب، فيجوز الصلاة في من في الطرف الثالث إذا كان ثوبا فيجوز الصلاة فيه، لأن أصل الطهارة وإن لم يجر فيه، لكن عدم جريان أصل الطهارة ليس معناه أنه نجس، إلا يسموه بالأصل المثبت. نعم إذا كان مشروطا بالطهارة إيه صحيح. هذه هم نكتة ظريفة وجميلة يجدر الالتفات إليها. خب الآن خلصنا بعد يمن ويا الشيخ النائيني وشيخ العراقي والشيخ الأنصاري عنوان جانبي صغير، كله بعدنا في نفس البحث، صورتان أخريان من صور العلم الإجمالي. هناك صور ثلاث للعلم الإجمالي المرتبط بموضوعنا، مو كل علم إجمالي، الذي يرتبط هو بالملاقي، ثلاث صور. الصورة الأولى ما تقدم، يعني أولا تقع نجاسة في أحد الإناءين من دون تعيين، ثم يلاقي الثوب الإناء الأول، فالملاقات والعلم بالملاقات حصل بعد العلم الإجمالي الأول. هذا الكلام الذي ذكرناه كل في هذه الحالة، احذفها بعد من الحساب ما دام حكينا عنها، احذفها، والنتيجة الذي انتهينا إلها أنه يجب اجتناب الثلاثة. ولكن إذا كانت الطهارة شرطا، أما في المورد التي تكون النجاسة مانعة فقط وفقط فلا يجب الاجتناب، لأن أصل الطهارة إذا لم يجري لا يثبت بذلك النجاسة، فلا يثبت وجوب الاجتناب عن الثالث، بل حتى عن الأول حتى عن الثاني. هذا انتهينا منه، فاحذفها من الحساب. فعندنا صورتان أخريان، خلنا نعطيها الرقم أولى وثانية، ذيك الذي أولى بالمعنى الحقيقي احذفناها من الحساب الآن لأن انتهى الكلام عنها. الآن الكلام يقع ماذا في الصورتين الأخريين؟ الصورة الأولى أن نفترض أن العلم أن الملاقات والعلم بها يحصل أولا، بعد ذلك يحصل العلم بنجاسة أحد الأولين. يعني عدي إناءان وعباءتي هذه هم لابسها، وأنا قاعد أمشي وشفت عبايتي صارت في من في الإناء الأول، بس ماكو علم بنجاسة أحدهما. وواحد قال لي شيخنا عبايتك صارت بهذا الإناء، شلت عبايتي من الإناء، بعد ذلك علمت بنجاسة أحد الإناءين، إما الأول إما الثاني. طبيعة علمت بنجاستهما مو بمعنى على أنه طرو النجاسة بعد الملاقاة العباءة للإناء الأول، لا لا، انكشف على أنه من أول أكو موجودة نجاسة في أحد الطرفين، لكن ما كنت أدري أنا. فحصلت ملاقات وعلمت بالملاقات، ملاقات العباءة للإناء الأول، ثم حصل علم إجمالي بأن أحد الإناءين الأولين كان نجس من الأول. من الأول يعني شو وقت من الأول؟ قبل ملاقات العباءة للإناء الأول. في مثل هذه الحالة ماذا يكون الحكم؟ هل كحكم الصورة السابقة الذي حذفناها من الحساب الآن ما طيناها رقم؟ لأن في الصورة السابقة كنا نفترض شنو؟ أول علم إجمالي بنجاسة أحد الإناءين، ثم تحصل الملاقات والعلم بها بعد ذلك، ملاقات العباء. أما الآن لا، أول الملاقات والعلم بها موجود، ثم العلم بنجاسة أحد الإناءين. هنا ما هو الحكم في مثل هذه الحالة؟ طبيعي على مبنى مثل الشيخ الأعظم قدس الله روحه الشريفة والشيخ النائيني، من المناسب أنه لا يجب الاجتناب عن من؟ عن العباءة فقط وفقط عن الإناءين الأولين. لماذا؟ لأن الشيخ الأنصاري يشترط أن تكون الأصول من ذوات الرتبة الواحدة، آنذاك يحصل التنجس وتعارض الأصول. وما كان أما إذا لم تكن الرتبة واحدة فلا تعارض ولا تنجس، وإنما بمقدار تساوي الرتبة، الأصول ذوات الرتبة الواحدة، يحصل تعارض وتنجس. على رأيه يلزم الاجتناب عن الإناء الأول والثاني فقط، لأن الأصول فيهما في رتبة واحدة. أما الأصل في الإناء مسببي نجاسته من نجاسة الأول، فما يدخل في المعارضة، ففقط يجب الاجتناب عن الإناء. يعني الموقف هنا في هذه الصورة نفس الموقف في من؟ في الصورة السابقة. يعني إذا حصل العلم الإجمالي أولا بين الإناءين، ثم حصلت الملاقات والعلم بها، كما هناك كان يقول يتنجس الطرفان دون الثالث لأن المعارضة بين الأصول ذوات الرتبة الواحدة تقع لا أكثر. هنا هم كلام يأتي هذا الشيء مناسب هكذا. وهكذا بالنسبة للشيخ النائيني الذي قال بأنه التنجيس يكون للمعلوم الأسبق ولو رتبتان، والمعلوم الأسبق رتبة ما هو؟ نجاسة إما الأول أو الثاني. فإن هذا المعلوم بهذا العلم بنجاسة إما الأول أو الثاني هو أسبق رتبة، لأن بسببه تحصل النجاسة في من؟ في الإناء الثالث إذا كان الأول نجسا. فإذا على هذا الأساس أصل الطهارة في الإناء الثالث، أصل الطهارة في الإناء الثالث رتبته سوف تكون متأخرة على رأي الشيخ الأعظم وعلى رأي الشيخ النائين فلا يدخل في المعارضة، وعلى رأي الشيخ النائين أيضا التنجيز يكون للأسبق رتبتان، والأسبق رتبتان هو العلم بنجاسة إما الأول أو الثاني، أما العلم بنجاسة الثالث أو الثاني هذا ليس أسبق رتبتان حتى في هذه الصورة التي نتحدث عنها، هذا على مبناه. فيجب الاجتناب عن الإناء الأول والثاني دون الثالث على مبانيهم، أما على مبنانا الذي مر راعي مسألة الرتبة والأسبقية الرتبية وهذا الحكي خليناه على جانب، فحينئذ المناسب وجوب الاجتناب عن الجميع، والمعارضة تكون ثلاثية، لأن بالتالي يحصل عندنا علم إما بنجاسة الأول والثالث هذا من جانب، أو نجاسة الثاني، والأصول متعارضة الرتبة بعد ما نلاحظها، فيتنجز الجميع ويكون حكم هذه الصورة حكم الصورة الذي حذفناها من الحساب الأولى الذي تكلمنا عنها. مبناهم هناك وهنا واحد، ومبنانا نحن أيضا هناك وهنا واحد، هذا كله الكلام في هذه الصورة الأولى من الصورتين الجديدتين، الصورة الثانية من الصورتين الجديدتين إلى غد إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.